بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن الآداب الإسلامية التي من المفضل مراعاتها حالة التخلي. بينا أمور ينبغي مراعاتها، ينبغي فعلها ويعبر عنها بالمستحبات، وهناك أمور ينبغي تركها ويعبر عنها بالمكروهات، من جملتها الجلوس في الشوارع. إنسان يدخل مدينة، في مدينته أو مدينة أخرى، في الشارع يقضي حاجته، بول أو الغائط، هذا مكروه ينبغي تركه لأن يوجب تأذي الناس الذين يمرون في ذلك الشارع. وأيضا ينبغي ترك التخلي في المشارع، المقصود من المشارع سواحل البحر، ساحل البحر أو ساحل النهر، يعني الموضع الذي ينزل عليه الناس، المكان الذي ينزل إليه الناس ليأخذوا منه الماء ويشربوا منه الماء، مكروه أن يتغوط في ذلك عند ساحل البحر أو ساحل النهر أو ساحل أي ماء. والنقطة واضحة، أيضا يوجب التأذي الناس وتنفر الناس من ذلك الماء ومن ذلك المكان. وأيضا تحت الأشجار المثمرة ينبغي ترك التخلي، والنقطة أيضا واضحة لأن قد تسقط بعض الأثمار كبرتقالة أو تفاحة وتصيب البول أو تصيب الغائط، ويوجب ذلك تلف تنفر الناس من أكلها. وأيضا ينبغي ترك التخلي في مواضع النزال، أي المواضع التي ينزل فيها الناس للنوم أو لقضاء أي حاجة من الحوائج، ينبغي ترك التخلي هناك لأنه يوجب تنفر الناس من ذلك المكان وتأذي الناس في ذلك المكان. وأيضا ينبغي ترك التخلي في مواضع اللعن، أي المواضع التي لو تخلى الإنسان فيها بال أو تغوط يوجب لعن الناس وسب الناس له، هذه أيضا هذه المواضع ينبغي ترك التخلي فيها. وأيضا من المفضل ترك استقبال الشمس أو القمر بفرجه، فإذا القمر أو الشمس من هذا الجانب كان هو لا يجلس مواجها إلى الشمس أو إلى القمر، وهكذا ينبغي ترك مواجهة الريح، فإذا الريح تهب من هذا الجانب هو لا يجلس مواجه إلى الريح لأنه هذا يوجب أن البول حينئذ يصيب وجهه، النقطة واضحة. ومن المفضل ترك البول في الأراضي الصلبة، يختار الأرض الرخوة دون الصلبة المتماسكة، أراضي الصخور، والنقطة أيضا واضحة لأن الأراضي الصخرية لا تسحب البول بل يبقى البول واقف عليها بخلاف الأراضي الرخوة الرملية. وهكذا في ثقوب الحيوانات، انظر إلى تشريع الإسلامي كم هو دقيق، حتى ثقوب الحيوانات التي تعيش فيها الحيوانات كالنمل، موضع الذي الثقب الذي في الأرض الذي يعيش فيه النمل مكروه ينبغي ترك البول والتغوط فيه لأنه يوجب تألم الحيوان. وأيضا في الماء الواقف أو الجاري، في مطلق الماء، في الماء إنسان إذا دخل الماء يكره له أن يبول فيه أو يتغوط لأن هذا يوجد تلوث الماء كما هو واضح. وهكذا من المفضل ترك الأكل والشرب حالة التخلي، بعد ما يخرج يأكل ويشرب. وهكذا السواك، استعمال المسواك مكروه حالة التخلي. وأيضا مكروه أن يستنجي بيمينه، أن يغسل موضع البول أو الغائط بيمينه، وإنما يستعمل اليسار، لكن بشرط أن لا يكون فيها خاتم قد ذكر فيه أو عليه اسم الله عز وجل، وإلا ينبغي أيضا إخراج الخاتم واستعمال اليسرى بلا خاتم. وأيضا يكره من المفضل ترك الكلام حالة التخلي مطلق الكلام إلا بذكر الله عز وجل، يذكر الله أو يقرأ آية الكرسي، مقصود من آية الكرسي الآية المذكورة في سورة أخريات سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، إلى آخر الآيات. أو أنه لا يفترض ضرورة اقتضت أن يتكلم، هناك أيضا لا بأس بالتكلم. أما إذا ضرورة ما موجودة فينبغي له ترك الكلام حالة التخلي إلا بذكر الله أو قراءة آية الكرسي. نطبق العبارة، العبارة واضحة إن شاء الله بعد هذا البيان. يقول: والمكروهات الجلوس، مكروهات التخلي حالة التخلي، أن يجلس في الشارع، في الشوارع جمع شارع الذي يمر فيه الناس، والمشارع موضع نزول الناس لشرب الماء، يعني سواحل البحر المياه، وتحته والتخلي تحت الأشجار المثمرة، ومواضع النزال التي ينزل إليها الناس، ومواضع اللعن التي تستوجب لعن الناس له، وأيضا استقبال الشمس أو القمر بفرجه، هذا مكروه ينبغي تركه. أو الريح، يستقبل الريح بالبول، عند البول يستقبل الريح لأن هذا يستوجب تلوث وجهه بالبول. بعد والبول ينبغي ترك البول في الأرض الصلبة، يختار الأرض الرخوة، وفي ثقوب الحيوانات أيضا يكره، وفي الماء سواء كان واقفا الماء أو جاريا يكره البول أو الغائط. بعد والأكل والشرب والسواك، يعني حالة التخلي هذا مكروه. وأيضا استنجاء باليمين مكروه، يستعمل اليسار، لكن وباليسار أيضا مكروه إذا كان فيها خاتم عليه اسم الله سبحانه، فيخرج الخاتم حينئذ يستعمل اليسار. بعد والكلام إلا بذكر الله تعالى أو آية الكرسي، هذا لا بأس به، أو حاجة يضر فوتها في هذا يستثنى. فالكلام على التخلي مكروه إلا بذكر الله أو إلا بآية الكرسي، أو إلا يتكلم لأجل حاجة يخاف فوت تلك الحاجة لو لم يتكلم، فيتكلم بمقدار الضرورة. نعم، نحن قلنا على أن الاستنجاء باليسار إذا كان فيها خاتم مكروه، وهكذا باليمين إذا كان فيها خاتم عليه اسم الله مكروه. أما إذا لا يوجد في اليمين أو في اليسار خاتم عليه اسم الله عز وجل فلا بأس باليمين أو باليسار. وإن كان خلال شرحي السابق لعله كان كلامي يدل أن استعمال اليمين مطلقا مكروه، كلا، استعمال اليمين أو استعمال اليسار كلاهما جائز إذا لم ليس بمكروه، إذا لم يكن فيهما خاتم عليه اسم الله عز وجل. الثالث من أبحاث الوضوء، لأن قلنا على أنه أبحاث الوضوء في الوضوء فصول: الأول في الأحداث الموجبة للوضوء، والبحث الثاني في أحكام الخلوة، وانتهينا الآن من أحكام الخلوة. البحث الثالث في كيفية الوضوء، نبين الآن إذا أراد الإنسان أن يتوضأ كيف يتوضأ. واجبات الوضوء يا إخوان أيها الأخوة الأعزاء، واجبات الوضوء خمسة. الواجب الأول هو النية، والمقصود من النية أنه الإنسان لابد أن يقصد في قلبه حينما يريد إراقة الماء على يديه أو على وجهه، لابد وأن يقصد بذلك الوضوء. أحيانا الإنسان الماء يريق على اليد أو على الوجه، لكن قصد التنظيف، قصد إزالة القذارات عن الوجه، قصد التبريد البرودة، هذا لا يكفي، وإنما لابد وأن يقصد الوضوء قربة إلى الله لأجل أن يتقرب، وامتثالا لأمره عز وجل. هذه النية الواجبة، فهي مكونة. النية الواجبة في الوضوء تتكون من أمرين: الأول قصد الوضوء، الثاني أن يقصد بذلك امتثال والتقرب إلى الله عز وجل. فمكانها أين متى ينوي المكلف؟ النية تكون عند ابتداء الوضوء الواجب وبداية الوضوء الواجب من حين إراقة الماء على الوجه، حينما يريق الماء على الوجه يقصد الوضوء قربة إلى الله عز وجل. نعم مستحب من المفضل أيضا غسل اليدين، فإذا بداية النية تكون من غسل اليدين هذا أولى، وإن كان اللازم أن يكون من بداية الوجه، لكن إذا تقدمت وكانت من بداية غسل اليدين فهذا أولى، لأن غسل اليدين قبل الوضوء مستحب. وينبغي أن يلتفت الإخوة الأعزاء إلى أن المقصود من النية ليس التلفظ، ليس أن أتلفظ بلساني وأقول أتوضأ قربة إلى الله، لا هذا ليس بلازم. النية عملية قلبية، يعني ما دام يقصد في قلب الإتيان بالوضوء لأجل أمر الله عز وجل هو هذه النية، فألفاظ ليست لازمة. وينبغي أيضا للمكلف حينما ينوي يبقى مستمر على نيته إلى آخر وإلى نهاية الوضوء، بمعنى أنه لا تحدث عند الإنسان نية إبطال الوضوء واستئناف عمل آخر، هذا لا يجوز، يبقى مستمر هي على تلك النية وإن كان غافل، الغفلة ليست بمهمة، المهم على أنه ليحدث عملية منافية إلى النية الأولى بأن ينوي من الآن التبريد في وسط الوضوء ينوي التبريد، هذا لا يجوز. أما إذا بقي لم يحدث نية جديدة معاكسة للنية الأولى هذا يكفي، ويعبر عن هذه الاستدامة بالاستدامة الحكمية، أي إبقاء النية السابقة بلا أحداث نية جديدة معاكسة يسمى يعبر عنه بالاستدامة للنية استدامة حكمية، أي حكم النية باقي، وإن كان هو لعل عملية القصد الآن غافل عنها هذا غير مهم، لكنه ما دام لم يحدث نية معاكسة يعبر عن ذلك بالاستدامة الحكمية، هذا يكفي. نطبق العبارة. الثالث في كيفية الوضوء وفروضه خمسة، أي واجبات الوضوء خمسة، مقصود من الفروض جمع فرض، والفرض بمعنى الواجب. الأول أي الأمر اللازم في الوضوء النية، وهي إرادة تفعل بالقلب، عملية قلبية، يعني إرادة وقصد الوضوء. وكيفيتها كيفية النية أن ينوي، يعني يقصد الوجوب والندب، اختلف العلماء في أن قصد الوجوب أو الندب هل لازم أو لا، الآن صاحب الشرائع رأيه، وإن كان الفقهاء المتأخرون يرون عدم وجوب نية الوجوب أو الندب، يعني ما لازم أن ينوي أن هذا الوضوء أأتي به بقصد الوجوب لأجل كون وضوء واجب، لا مجرد يقصد الإتيان بالوضوء قربة إلى الله ولو من دون نية الوجوب أو الندب يكفي، علماء من المتأخرون الفتوى على ذلك، ولكن المحقق الحلي وجماعة من المتقدمين يرون لزوم ذلك، فإذا كان الوضوء للصلاة الواجبة لابد أن ينوي الوجوب به، وإذا كان لصلاة مستحبة ينوي الاستحباب به. وكيفية النية أن ينوي الوجوب أو الندب بعد والقرب، يعني بالوضوء، وهل تجب نية رفع الحدث، يعني هل من اللازم أن ينوي بوضوئه أني أرفع حدث البول أو حدث الغائط، هذا لازم أو لا، قصد الوضوء وحده كافي، يقول لا ليس بلازم. وهل تجب نية رفع الحدث أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة، مثل إذا كان قصد الصلاة هل يلزم أن ينوي حين الوضوء أن يباح له الدخول في الصلاة، كل هذا ما ليس بلازم، مجرد قصد الوضوء كافي، ليس من اللازم أن ينوي ارتفاع حدث البول أو الغائط كما، وليس من اللازم أن ينوي استباحة دخول الصلاة بهذا الوضوء، هذا ليس بلازم، أو استباحة مس القرآن مثلا أو الطواف، لأن الطواف ومس كتاب القرآن هذه يشترط فيها الوضوء، هذه الأمور التي يشترط بها الوضوء لا يلزم أن يقصد استباحة الدخول فيها. الأظهر الجواب أنه لا يجب، نقطة. ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، يقول في الوضوء يعتبر النية لأن الوضوء عمل عبادي، أما في غسل الثياب، لأن من لوازم الصلاة من مقدمات الصلاة غسل الثوب النجس، إذا كان الثوب متنجس في بول يلزم غسله، لكن هل يلزم حين غسله أن ينوي قربة إلى الله تعالى الغسل لأجل؟ يقول لا، كلا ليس بلازم، بل إذا كان في حالة النوم أدخل الثوب أو وقع الثوب هو وحده في الحوض مثل في الماء وإن غسل، هذا المقدار يكفي، ليس من اللازم أن يقصد الغسل ويقصد نية القربة. ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث، مثل من؟ مثل تطهير موضع البول حالة التخلي أو الغائط، لا يلزم قصد الغسل قصد التطهير ونية، كل هذا ليس بلازم، إذا حصل الغسل حالة النوم حالة الغسل يكفي. ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك، أحيانا المكلف حين الوضوء يقصد الوضوء وفي الأثناء يريد أن يتبرد، يقصد أن يتبرد، تحصل البرودة لوجهه أو لليد مثلا، هذا هل يضر؟ يقول لا، لا يضر، لا، المهم أن يقصد الوضوء، إذا كان الداعي الحقيقي هو الوضوء كفت هذا الشيء، قربة إلى الله الداعي هو الوضوء قربة، هذا يكفي، وإن كان بالأثناء يحصل تبريد هذا غير مضر. لذلك يقول ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد، تبرد هذه الأعضاء الوجه أو اليدين أو غير ذلك، أو غير ذلك مثل من غير نية التبرد، مثل نية زوال الأوساخ عن الوجه أو اليدين، يقول أيضا لا يضر ضم ذلك إلى نية الوضوء، كانت طهارته يعني وضوءه مجزية يعني صحيحة كافية. سؤال، وقت النية متى؟ أجبنا عن وقت نية الوضوء، قلنا عند غسل الكفين، عن غسل الكفين من المستحبات، وتتضيق النية أو وقت النية يتضيق عند غسل الوجه، يعني الموعد الأخير المكان الأخير لغسل النية هي عند غسل الوجه، لأن البداية الواجبة للوضوء الواجب هو غسل الوجه من قصاص الشعر. ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ، أي أنه بعد أن نوى المكلف الوضوء يجب أن يبقى على نيته من دون أن يحدث نية مخالفة إلى الفراغ من الوضوء. ويجب استدامة حكم النية، والمقصود من استدامة حكم النية عدم إحداث نية مخالفة من جديد أثناء الوضوء، بأن يقصد التبريد فقط أو إزالة الأوساخ فقط دون الوضوء، إذا قصد ذلك هذا لك، أما إذا ما قصد ذلك وبقى مستمر إلى الفراغ هاي استدامة حكمية تكفي. فرع تفريع على هذا، تفريع حكم مفرع على النية، يقول لو فرض أن الإنسان حدثت له عدة أحداث، كان متصفا بعدة أحداث، مثل كان نائم وباله وخرج منه الغائط، الآن حينما يتوضأ هل يلزمه أن ينوي رفع هذه الأمور الثلاثة أو يكفيه قصد الوضوء من دون حاجة إلى أن ينوي بهذا الوضوء، أقصد رفع حدث البول وحدث الغائط وحدث النوم؟ الجواب لا يلزم ذلك، نية الوضوء حدث كافية بلا حاجة إلى نية رفع هذه الأمور. وهكذا في الغسل، إذا المكلف فرض على أنه المرأة مثلا كانت جنب مجنبة وكانت في نفس الوقت مثلا حائض، لا يلزمها أن تقصد بغسلها إزالة الحيض وإزالة حدث الجنابة، بل يكفيها قصد الغسل. وإن كان هناك رأي يقول يلزم أن تقصد غسل الجنابة من الجنابة، فإذا قصدته هذا يكفي عن غيره، يكفي عن غسل الحيض بلا داعي إلى قصد غسل الحيض. أما لو قصدت غسل الحيض لا يكفي عن الجنابة، هناك رأي هكذا يقول، ولكن المحقق الحلي يقول يكفي قصد الغسل بلا داعي إلى تمييز أن هذا غسل عن الجنابة أو غسل عن الحيض أو غسل عن غير ذلك. تفريع على مسألة النية، على الواجب الأول، على الفرض الأول وهو النية، هذا الحكم مفرع على ذاك، يرتبط بذاك، أي حكم مرتبط بذاك، إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كالنوم قلنا والبول أو الغاء، كفى وضوء واحد بنية القربة يكفي، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه. وكذا في الغسل، لو كان عليه أغسال يكفي أن يأتي بالغسل بلا حاجة إلى تعيين الحدث الذي يرفع عنه الغسل. وإن كان هناك رأي يقول وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، يجزأ عن الحائض، لكن لو نوى غير الجنابة، وأما لو نوى ولو نوى يعني أما لو نوى غير الجنابة بأن نوي الحائض لم يجزئ عنه، أي عن غسل الجنابة. هكذا هناك رأي لبعض العلماء، ولكنه ليس بشيء إذ لم يدل الدليل على، يقول ليس بشيء يعني هذا الرأي غير معتبر، إذ لم يدل دليل على لزوم تعيين الحدث الذي يغتسل منه. أو الفرض الثاني، الواجب الثاني من واجبات الوضوء هو غسل الوجه، أولا النية، والواجب الثاني كما ترون على اللوحة هو غسل الوجه. يجب على المكلف حينما يتوضأ يريق الماء على وجهه من قصاص الشعر، يريق الماء من قصاص الشعر إلى الذقن، الذقن المقصود منه هذا يعني نهاية الوجه، فالماء يريق من قصاص الشعر أي منابت الشعر الموضع الذي ينبت منه الشعر وهذا يريق إلى هنا، هذا يسمى بالذقن. أما ما بعد الذقن مثل هنا أو هنا لا يلزم ذلك، هذا من حيث الطول. وأما من حيث العرض فما دارت عليه الإبهام والوسطى، هذه الإبهام وهذه الوسطى، الأصبع الوسط هو هذا يعبر عنه بالوسطى، ما دار عليه هذان الإصبعان، يعني مقصود من ما دارت يعني ما بينهما، فيضع المكلف الإنسان يضع يده مثلا هكذا، يضع هكذا، فالمنطقة التي من هنا إلى هنا هذه المنطقة يجب غسلها، أما ما زاد على ذلك مثل هنا أو هنا لا يجب غسله. بس لو فرض على أن إنسان كانت أصابعه طويلة بحيث تتعدى هذين الموضعين تصل إلى أذنه، هل يجب غسل إلى؟ لا كلا، لا يجب غسل الزيادة، وإنما يرجع الإنسان دائما إلى صاحب الخلقة المتعارفة. أما وصاحب الخلقة المتعارفة يصل إصبعاه إلى هذين العظمين، إلى هذا العظم المعبر عنه بالعذار وإلى هذا العظم، أما ما زاد ما تعدى عن هذا الحد لا يجب غسله. لذلك يقول قدس الله روح الشريفة، الفرض الثاني غسل الوجه، وهو يعني الوجه الذي يجب غسله ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس في بداية الرأس إلى طرف الذقن، الذقن هذا المقصود طولا، هذا من حيث الطول. وأما من حيث العرض ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، الإبهام هذه الوسطى هذه ما اشتملت عليه يعني ما بينهما عرضا، هذا من حيث العرض، وما خرج عن ذلك أي ما زاد عن هذا الموضع بحيث هذا من هنا ومن هنا لا يجب غسله، فليس من الوجه أو هنا لا ليس من الوجه. ولا عبرة بالأنزع، هناك بعض الناس أنزع يعني بعبارة أخرى أطلع الشعر مثلا من هنا ينبت، هل يجب أن يغسل وجهه من هنا من هذه المنطقة؟ كلا، المدار على المتعارف. ولا الأغم، قد يكون بعض الناس بالعكس أغم يعني الشعر ينبت افترض في وسط جبهته هنا، فهل يغسل وجهه من هنا؟ كلا، وإنما يغسل المدار على صاحب الخلقة المتعارفة. ولا عبرة بالأنزع يعني الأصلع الذي في وسط رأس منابت ينبت الشعر، لا من الموضع المتعارف، ولا بالأغم، الأغم عكس الأنزع يعني الذي ينبت شعره من وسط جبهته، هذا ما لا عبرة به، ولا وإنما المدار على صاحب الخلق المتعارفة. ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار، المقصود من العذار هذا العظم وهذا العظم الذي أصبعه طويلة تجاوزت، هذا ليس بمهم، ليس المدار عليه، أو قصرت عنه، وإذا كان أصابعه قصيرة لا تصل إلى هذين العظمين أيضا لا عبرة بمثل هذا الإنسان، بل يرجع كل منهم يعني من الأنزع من الأغم لمن من تجاوزت أصابعه، من قصرت، هؤلاء الناس يرجع إلى مستوى الخلقة، مدار على صاحب الخلقة المستوية المتناسبة، فيغسل ما يغسله صاحب الخلقة المستوية، هذا صاحب غير الخلقة المستوية يغسل مقدار الذي يغسله صاحب الخلقة المستوية. ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن. البداية الغسل عندنا خلافا للعامة، حيث يرون كفاية الغسل بالعكس، يعني من هنا يريق الماء إلى أعلى الوجه. أما نحن الشيعة الرأي الثابت عندنا اللازم، وهكذا في اليدين كما يأتي، اللازم الغسل يكون ابتداء من الأعلى الوجه إلى الأسفل، أما من الأسفل بالعكس لا يجوز. لذلك يقول ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا أي بالعكس من الذقن إلى الأعلى لم يجز، أي لم يكفي، أو لم يجزي أي لم يكفي على الأظهر، خلافا لرأي العامة. ولا يجب، سائل قد يسأل يقول هل يجب غسل اللحية أثناء عملية الوضوء؟ الجواب المقدار الذي متصل بالبشرة بجلد الوجه، هذا الشعر الرقيق القليل المتصل، هذا يجب غسله. أما ما زاد مثل السائل الآن هذا الشعر، هذا يعبر عنه ما استرسل من اللحية، مقدار نازل، هذا المقدار النازل ليس من الوجه، هذا لا يقال له وجه. إذا قيل ما هو وجهه لا يقال هذا وجه، الوجه هو هذا إلى هنا، أما هذا ليس من الوجه فهذا لا يجب غسله. نعم إنسان متوضأ أراد أن يغسله لا بأس، أما لا يجب غسله، وإنما يجب غسل هذه الشعرات المتصلة بالوجه، هذه فقط يجب غسلها، أما الزائد عن المقدار المتصل لا يجب. وأيضا نلفت النظر حينما نقول يجب غسل المقدار المتصل، هل التحليل لازم يعني بحيث على أنه يدخل الماء داخل هكذا يفعل مثلا؟ كلا، هذا أيضا ليس بلازم، وإنما يمر يده على الظاهر هذا المقدار كافي، أما الداخل ليس بلازم. لذلك يقول ولا يجب غسل ما استرسل، أي المقدار الزائد من اللحية، هذا المقدار من اللحية، ولا تخليلها، تخليل الثقوب هذا لا، وإنما الظاهر يكفي، بل يغسل الظاهر هكذا يفعل كافي. ولو نبت للمرأة لحية هل يجب غسلها أو لا؟ كما في بعض النساء قد تخرج لحية على، يقول لم يجب التخليل أيضا ليس بواجب كما في الرجل، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها، يعني إفاضة يعني الإراقة، إراقة الماء على ظاهر اللحية بالنسبة للمرأة لو نبت لها لحية يكفي كما هو الحال في الرجل. هذا الواجب الثاني من واجبات الوضوء. الواجب الثالث غسل اليدين. وغسل اليدين اليد اليمنى أولا ثم اليسرى، وبداية الغسل لابد وأن تكون من المرفق، المقصود من المرفق هذا العظم يعبر عنه بالمرفق، فالبداية تكون من المرفق هكذا يريق الماء هنا، ثم يمر هذا الماء بيده هكذا إلى النهاية، بالعكس ما يجوز كما يفعل العامة يصبون الماء من هنا ثم يسحبونه إلى أعلى، لا هذا لا يجوز، لابد أن يكون الصب هكذا من بداية المرفق، طبيعي من فوق المرفق قليلا أو لا، بل واجب حتى يحصل اليقين بأن الشروع صار من المرفق وقد حصل الغسل من المرفق، فهكذا يكون. وإذا فرض على أنه الإنسان كان قطع بعض يده مثل من هنا قطع، إما من بداية الخلقة أو بعد ذلك، فماذا يجب عليه غسله؟ المقدار المتبقى يجب غسله. وإذا فرض على أنه قطع كامل اليد من المرفق هل يجب غسل اليد من هنا إلى؟ الجواب كله لا يجب، لأن الواجب غسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، فإذا لم يكن هذا المقدار موجودا هذا المقدار لا يجب غسله. سؤال آخر قد واحد يسأل يقول إذا فرض أنه هناك لحم زائد في اليد، هناك عظم زائد في اليد، هناك كف زائدة مثلا، هل يجب غسلها أو لا؟ الجواب نعم، كل ما نبت مما تحت المرفق يجب غسله، فالإصبع الزائدة، الكف الزائدة، اللحم الزائدة، كل ذلك يجب غسله. نعم لو فرض أنه فوق المرفق، لو فرض فوق المرفق نبت هذا اللحم أو الكف، لو فرض أن إنسان نستجير بالله من فوق المرفق من هذا الموضع نبت له عظم أو كف أو
هذا لا يجب غسله، لأن الواجب غسله من المرفق فما دون،
فالذي يوجد في المرفق مما تحت المرفق هذا يجب غسله دون ما هو موجود في الأعلى. حتى اللي يسأل يقول لو فرض أن إنسان كانت له يد زائدة، يعني ثلاث أيدي كانت له، ولا يميز اليد الأصلية من اليد الزائدة، ما هو حكم؟ الجواب يجب غسل جميع الأيدي الثلاثة أو جميع الأيدي الأربعة حتى يتيقن بفراغ ذمته وأنه قد غسل يمينه الأصلية ويساره الأصلية. نطبق العبارة، يقول الفرض الثالث غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين. مقصود من الذراع هذا العظم، العظم الذي من المرفق، ها هذا العظم الذي يكون بداية من المرفق إلى الكف، هذا يعبر عنه بالذراع، عظم الذراع، ويجب غسل والواجب غسل الذراعين والمرفقين، هذا العظم يعني هذا المرفق وهذا المرفق أيضا يجب غسله. والابتداء منين يصير؟ من المرفق، ولو غسل منكوسا هكذا بالعكس كما يفعله العامة لم يجزي، يعني لا يكون كافيا، ويجب البدء باليمنى، أول باليمنى ثم باليسرى، ومن قطع بعض يده، هذا النصف قطع، يغسل هذا المقدار المتبقى، غسل ما بقي من المرفق، فإن قطعت من المرفق، هذا كل منا من المرفق مقطوع، سقط فرض غسل، هذا اليد بعد ليس من اللازم غسلها، ولو كان له ذراعان دون المرفق، يعني أسفل المرفق دون المرفق، يعني أسفل المرفق له ذراعان، هذا الذراع وذراع ثاني لكن من أسفل المرفق يجب غسل الاثنين، ولو كان له ذراعان دون المرفق يعني أسفل المرفق، أو أصابع زائدة كانت نابتة دون المرفق، أو لحم نابت وجب غسل الجميع، بل إذا فوق المرفق لا، ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله إذا نبت هذا العظم أو اللحم. فإذا كانت له يد زائدة، ولو كان له يد زائدة يعني له يد جديدة ثالثة أو رابعة مثل هذه اليد، وجب غسلها حتى يحصل اليقين بأنه قد غسل اليد الأصلية اليمين والشمال الأصلية. هذا الواجب الثالث. والواجب الرابع هو مسح الرأس بعدما أنهى المكلف المتوضئ غسل الوجه وغسل اليد اليمنى ثم غسل اليسرى، يمسح على رأسه. والمسح منين يكون يا إخوان؟ من مقدم الرأس، على مقدم الرأس. الرأس ينقسم إلى أربعة أقسام، هذا يمين وهذا يسار وهذا خلف، ومن هنا من هنا من هذه المنطقة إلى قصاص الشعر، هذا يعبر عنه بمقدم الرأس، هذا الربع المقدم من الرأس. كل رأس يتركب من أربعة أرباع، الربع اليميني هذا واليسار ذاك والخلف هذا، المقدم هذا يجب المسح أن يكون على المقدم على هذا، ولا يكفي على هذا الربع أو على هذا الربع أو على هذا الربع. وكم يجب أن يكون مقدار المسح؟ الجواب ليس هناك حد معين، المهم أن يصدق أن هذا الشخص مسح. إذا صدق لدى العرف أي لدى المجتمع لدى الناس صدق أنه مسح، وذلك بأن يضع إصبعه مثلا إصبع واحد، وإن كان المستحب أن تكون المسح من حيث العرض ثلاثة أصابع، المستحب من حيث العرض ثلاثة أصابع، لكن ما لازم أن يكون ثلاثة، المقدار الواجب ولو إصبع واحد أو نصف إصبع واحد أم كافي، إصبع واحد يضعه على رأسه هكذا ثم قليلا يسحبه، هذا مسح صدقة، هذا المقدار كافي. وإن كان من المفضل قلنا من حيث العرض مستحب أن يكون هكذا بمقدار ثلاث أصابع، يضع ثلاث أصابع وهكذا يمسح. نطبق العبارة، ولا يجوز، نلفت نظر الإخوة خلافا للعامة حيث يأخذون الماء الجديد من الحنفية، ماء جديد يأخذ ويمسح الرأس، هذا عندنا لا يجوز، وإنما يمسح بنداوة الباقية، بالنداوة الباقية على الكف، وإذا جفت النداوة يأخذ من لحيته المقدار المتصل بالوجه، أو من أشفار عينيه، أشفار العينين يعني هذا المقصود، أو من أشفانه هكذا. وإذا هذا ما موجود عليها نداوة حينئذ يستأنف الوضوء من جديد، يعيد الوضوء من جديد. أما الأخذ من ماء جديد أو غسل الرأس، بعض العام هكذا يغسلون الرأس بدل المسح، هذا كله لا يجوز عندنا. الفرض الرابع مسح الرأس، والواجب منه أي من المسح ما يسمى به الشخص ماسحا، ما يصدق عليه أنه ماسح على رأسه وصدق أنه ماسح، وقلنا هذا يحصل بإصبع واحدة وبالتحريك القليل يصدق أنه ماسح ومسح. والمندوب أي المفضل والراجح والمستحسن مقدار 3 أصابع من حيث العرض، عرضا يكون المسح، يضع هكذا ثم يسحب قليلا. ويختص المسح بمقدم الرأس، أما الربع الخلفي أو اليمين أو الشمال لا يكفي، ويجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء، النداوة الموجودة على الكف، ما يجوز ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح له، أي للمسح أخذ ماء جديد من الحنفية كما يفعله العامة، ولو جف ما على يديه أخذ من لحيته أو أشفار عينه، فإن لم تبق نداوة حتى على أشفار العينين، مقصود من الأشفار يعني بعبارة أخرى مع الشعر الذي موجود على الجف، استأنف يعني يعيد الوضوء من جديد. فسؤال، هل يجوز هنا النكس بمعنى أنه بدل أن يمسح هكذا يمسح بالعكس من مقدم الرأس من أول الرأس إلى هذا؟ هنا يجوز في الرأس يجوز، وإن كان في الوجه لا يجوز، في غسل اليدين لا يجوز، أما في الرأس هذا يجوز. لذلك يقول والأفضل مسح، نعم المفضل مسح الرأس مقبلا، مقبلا يعني المقصود من الأعلى إلى الأسفل، ويكره مدبرا يعني من الأسفل إلى الأعلى على الأشبه، الأشبه والمناسب للقواعد الشرعية أنه مكروه، وليس حيث دلت الروايات على حيث دلت النصوص على جوازه، فإن النصوص مطلقة من هذه الناحية وقالت يمسح على رأسه، والمسح كما يصدق على المسح من الأعلى إلى الأسفل يصدق من الأسفل إلى الأعلى. ولو غسل موضع المسح، وغسله ولو غسل موضع المسح لم يجوز كما يفعله العامة، بدل ما يمسحون على الرأس يغسلونه لا يكفي. ويجوز المسح، سائل يسأل يقول حينما تقولون يمسح على الرأس يعني المقصود أن يمسح على نفس البشرة، بحيث على أنه إذا شعر طويل هل لازم على أنه يفتح الشعر والمسح يكون على جلد الرأس؟ كلا، المسح ليس من اللازم أن يكون على جلد الرأس على البشرة، بل يكفي المسح ولو على الشعر. نعم الشعر الذي لا بد من المسح عليه هو ذلك الشعر الموجود على هذا الجزء من الرأس، أما لو فرض أنه أحيانا الشعر لهذه المنطقة كان لكن بواسطة المشط سحب إلى تلك المنطقة إلى على الجزء المقدم صار، هنا لا يكفي المسح على الشعر الذي سحب ووضعه، المسح لازم أن يكون على شعر هذه المنطقة، أما شعر هذه المنطقة إذا سحب إلى لا يكفي. يقول والأفضل بل ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم، ما لازم إلا على البشرة على الجلد، وعلى البشرة أي واحد منهما يجوز، مخير المكلف. ولو جمع عليه، ولو جمع عليه شعرا من غيره، يعني جمع على المقدم على الربع المقدم شعرا من هذه الجهة من غير المقدم بواسطة المش سحبه إلى المقدم ومسح عليه لم يجزي لا يكفي، المسح لابد أن يكون على الشعر الذي على الجزء المقدم. وكذلك لو مسح على العمامة، يمسح على عمامته أو غير العمامة من الأشياء الموضوعة على الرأس، القبعة مثلا لا يكفي، هذا كله لا يكفي مما يستر موضع المسح، كل جزء كل حاجب يحجب موضوع على الرأس لا يجوز المسح عليه، وإنما المسح لابد أن يكون على نفس البشرة أو الشعر. هذا الواجب الرابع. الواجب الخامس هو مسح الرجلين، كف الرجل، المسح يكون من رؤوس الأصابع إلى قبة القدمين، يعني إلى العظم الناتئ والمرتفع من ويعبر عنه بالكعب، ويعبر عنه وإن كان هناك اختلاف في تفسير الكعب ما هو، التفسير الذي يرتئيه ويبني عليه المحقق الحلي أن المقصود هو المكان المرتفع من القدم، يكفي حينئذ المسح على ذلك الموضع. فمثلا من رؤوس الأصابع إلى هذا الموضع الذي هو مرتفع يكفي، لو فرض أن هذه كانت هي القدم. أما إلى هنا ليس السحب لازم، وإن كان بعض العلماء من المتأخرين يرى ذلك، لكن صاحب الشرائع يرى من رؤوس الأصابع إلى هذا الموضع، موضع الارتفاع المعبر عنه بالقبة، موضع القبة، موضع الارتفاع. ويجوز أيضا النكس كما كان يجوز في الرأس، النكس هنا أيضا يجوز، والترتيب هنا ليس بلازم، ليس من اللازم أن يمسح أولا اليد اليمنى ثم اليسرى، بل يجوز أن يمسحهما معا في آن واحد. الفرض الخامس مسح الرجلين، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، والمقصود من الكعبين وهما قبة القدمين، يعني موضع ارتفاع القدم. ويجوز منكوسا، يعني بالعكس، من قبة القدم إلى رؤوس الأصابع، وليس بين الرجلين ترتيب، أول اليمنى ثم اليسرى ليس بلازم. وإذا قطع بعض موضع المسح، بعض الكف قطعت موضع بعض الرجل، موضع المسح من القدم قطع، يفتكد المسح على الباقي، مسح على ما مسح على ما بقي. ولو قطع من الكعب الرجل قطع يسقط المسح، سقط المسح على القدم. طيب المسح عليه من يكون؟ هل على القدم أو يجوز على الحذاء مثلا أو على الجورب الذي لبس في الرجل كما يفعل العامة حيث يمسحون على الحذاء أو على الجورب مثلا؟ لا، نحن معاشر الشيعة لا يجوز عندنا ذلك، بل لا بد وأن يكون المسح على نفس البشرة، ولا بد من نزع الحذاء، ويجب المسح على بشرة القدم ولا يجوز على حائل، يعني الحاجب الموضوع على القدم، من خف، مقصود الخف الحذاء أو غير خف مثل الجورب، إلا للتقية يعني لأجل الخوف يجوز حينئذ المسح على الجورب أو غير ذلك، أو ضرورة لأجل برد مرض أو غير ذلك يجوز المسح على الحاجب. وإذا زال السبب، أي زالت التقية، السبب المسوغ للمسح على الجورب أو على الحذاء، هل يجب إعادة الوضوء من جديد عند زوال الخوف أو الضرورة، أو يكتفي بذلك الوضوء؟ الجواب يكتفي، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، على قول بعض العلماء أنه يعيد الوضوء من جديد، وقيل لا تجب الإعادة من جديد إلا إذا حصل حدث، يعني نوم أو خرج بول يعيد من جديد. صاحب الشرع يقول والأول أحوط، يعني الأول وهو أنه يعيد من جديد عند زوال الضرورة أو الخوف أو التقية، لا إشكال أن الإعادة أحوط للدين ولفراغ الذمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.